الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم تحت كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس قباء الديباج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه 2000 درهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لبس قباء الديباج. القباء نوع من اللباس يلبس فوق القميص ويكون مفتوحا من الأمام، وهو أشبه ما يكون في اللباس الحالي الذي يقال له البشت أو يقال له المشلح، يلبس فوق القميص. والترجمة: في النهي عن لبس قباء الديباج، يعني القباء الذي هو النوع هذا من اللباس المصنوع من الديباج، والديباج من الحرير، نوع نفيس من الحرير. قال: عن جابر رضي الله عنه: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، يعني نزعه نزعا سريعا، لم يبقه عليه مدة، وإنما مجرد أن لبسه أسرع في نزعه صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، يعني أسرعت في نزعك له، ما بقي عليك مدة طويلة. قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام، نهاني عنه جبريل عليه السلام. وهذا يفيد أن السنة النبوية وحي، السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى، مثل في قضية الدين قال: سارني به جبريل آنفا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني. أحزنه ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وأنه أعطاه عمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أعطيكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه، فباعه 2000 درهم. فيكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم له كان ذلك قبل التحريم، يعني كان أول الأمر، لم يأتي تحريم للبس الحرير، ثم جاء التحريم، وكان آخر كان التحريم آخر الأمرين. أولا كان الحرير لم ينهى عنه، ثم جاء النهي عنه وتحريمه على ذكور الأمة، وأنه حلال لإناثها. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في لباس الحرير للعلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفي رواية أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل.
قال: باب الرخصة في لباس الحرير للعلة، يعني إذا كان الإنسان عنده شكاية من وجع أو حكة أو نحو ذلك، فإنه يرخص له في حدود هذه الحاجة أو الضرورة للبس القميص. والرخصة تكون في المنهي عنه الممنوع. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، كلاهما من المبشرين، من العشر المبشرين بالجنة، في القمص الحرير في السفر. قال: من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. قال: وفي رواية شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل. فالترخيص لسبب، الترخيص لسبب، وهو أن معهم شكاية من حكة أو وجع، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام. والترخيص هنا ترخيص للضرورة، والضرورة تبيح المحظورة وتقدر أيضا بقدرها. فرخص لهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس قمص الحرير. في رواية قال من حكة، وفي رواية قال من القمل، شكوا القمل. الرواية الأولى نسبت الرخصة إلى السبب وهي الحكة، والرواية الثانية نسبت الرخصة إلى سبب السبب وهو القمل، لأن الحكة لها سبب وهو القمل. فالرواية الأولى نسبت الرخصة إلى السبب، والرواية الثانية نسبت إلى سبب السبب. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في لينة الثوب من الديباج. عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فأخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
قال: باب الرخصة في لبنة الثوب من ديباج. في لبنة الثوب من الديباج، كان مكتوب عندك لينة. باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج. واللبنة هي الرقعة في التي تكون في مدخل الرأس من الثوب، وتوضع هذه اللبنة يعني القطعة اليسيرة من القماش في هذا الموضع حتى ما يؤذي الصوف موضع الرقبة، فيكون أرفق باللابس وأخف عليه. ومر معنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في موضع الأصبع أو الأصبعين أو الثلاثة، موضع الأصبع أو الأصبعين أو الثلاثة، فقال نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فهذه الرخصة في هذا القدر اليسير لأنه قد يحتاج إليها، الثياب التي هي مثل الصوف خشنة، فبعض الأماكن من الجسم تكون متعبة لها، وخاصة موضع الرقبة، موضع الرقبة يكون متعب الصوف له، فيضعون له من الداخل ديباج يكون أرفق وأريح للابس. فهذا هو المعني في هذه الترجمة، باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج. لبنة الثوب يعني قطعة يسيرة من الديباج تجعل في هذا الموضع في مدخل الرأس. والديباج حرير وهو محرم، لكن رخص في القدر اليسير، رخص في القدر اليسير منه. أورد عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكان خال ولد عطاء، قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، صوم رجب كله. هذه ثلاث مسائل بلغها رضي الله عنها أن ابن عمر يقول فيها يعني قولا ترى أنه مخالف للسنة المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جميل صنيعها أنها أرسلت إليه من يستثبت من هذه الأمور ويتأكد، أرسلت إليه مولاها يستثبت وتتأكد من هذه الأمور. وهذه الطريقة حقيقة نافعة جدا، لأن كثير من الأمور التي تنقل عن بعض أهل العلم أو عن بعض طلاب العلم لا تكون صحيحة، وما آفة الأخبار إلا رواتها، كثير من الأخبار تنقل ولا تكون صحيحة، يقال أن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يقول بكذا وكذا، ثم لو سئل تبين أنه لا يقول بذلك. وهذا الآن ابن عمر ثلاث مسائل نسبت إليه وبلغ أسماء أن ابن عمر يقول بها، أن ابن عمر يقول بها، وبالتحقق تبين أن ثنتين من هذه المسائل لا يقول بها، ليست قولا له، وإنما نسبت إليها هكذا. فمن قديم وينسب لأهل العلم وطلاب العلم أشياء لم يقولوا، إما أن يكون الناقل سيء القصد أو يكون الناقل سيء الفهم، فينقل شيئا لم يقله العالم وينسبه إليه، ثم ينتشر في الناس أنه يقول كذا. والآن انتشار المعلومة عن طريق وسائل الاتصال هذه ينتشر أحيانا، يعني انتشار واسع جدا، قول ينسب لعالم ولا يكون قولا للعالم لم يقل. والعجيب أن أحيانا العالم ينفي ذلك القول فيبقى المنتشر ماذا؟ القول منسوب إليه، ونفيه لا ينتشر، نفيه لما نسب إليه لا ينتشر، وإنما ينتشر القول المنسوب إليه. فهذه الطريقة من أسماء رضي الله عنها طريقة عظيمة جدا، يعني لما بلغها أرسلت لابن عمر، أرسلت تستثبت وتتأكد من هذه المسائل الثلاث: العلم في الثوب، المقصود بالعلم في الثوب يعني الثوب المعلم الذي جعل في حاشيته شيء من الحرير، جعل في حاشيته شيء من الحرير، وهذا جائز وحرام. نعم جائز هذا، يعني الشيء اليسير هذا مرخص فيه، فبلغها أنه ينهى عن ذلك، بلغها أنه ينهى عن ذلك، وعندها الحجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا شيء فيه، فأرادت أن تتأكد هل هو فعلا ينهى عن ذلك أو لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ميثرة الأرجوان. الأرجوان هو اللون الأحمر، يعني الأحمر الشديد الحمرة، الأحمر الخالص شديد الحمرة يقال له أرجوان. والميثرة هي ما يتخذ كالسرج، يوضع على الرحل يلينه للراكب يركب عليه. فقوله ميثرة الأرجوان أراد المياثر الحمر، أراد المياثر الحمر، أي أنه ينهى عن استعمال المياثر الحمر. هذه الثانية. الثالثة أنه ينهى عن صوم رجب كله، ينهى عن صوم رجب كله. فهذه ثلاث مسائل. فذهب عبد الله إلى ابن عمر وذكر له هذه المسائل الثلاث، فأجاب ابن عمر بما يلي: قال عبد الله بن عمر: أما ما ذكرت من رجب أن أنهى عن صيام رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني هذا غير صحيح، ما قلت ذلك، لم أقل ذلك، لم أنهى عن صيام رجب. قال: أما صيام رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني هذا غير صحيح، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم الدهر، ما يترك إلا ما ينهى عنه من الصيام، فإذا كان بهذه الصفة كيف ينهى عن صيام شهر واحد وهو يصوم الأبد، يعني يصوم الدهر؟ هذا يعني ما يمكن. فأجاب في تكذيب هذه النسبة إليه بواقعه العملي، بواقعه العملي رضي الله عنه أنه ماذا؟ يصوم الدهر، يصوم الأبد، كيف من يصوم الدهر يمنع شهر، يمنع من صيام شهر؟ فالحاصل أن هذا غير صحيح، يعني يقول هذه النسبة أنه ينهى عن صوم رجب كله أن هذا غير صحيح. وهذه واحدة. الثاني: أما ما ذكرت من العلم في الثوب، أما ما ذكرت من العلم في الثوب، هذه أثبتها أنه ينهى عن ذلك. قال: أما ما ذكرت العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. ما بلغه ماذا؟ ما بلغه الرخصة في اليسير منه، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، فخشي أن يكون العلم يعني الشيء اليسير داخل في المنع، وما بلغه الرخصة، ما بلغه الرخصة، فيكون هذا فهمه من عموم النهي أن يلبس الحرير. لكن السنة كما تقدم ثبت فيها الرخصة في اليسير منه. وسيأتي في الحديث نفسه الجبة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبسها، وفيها لبنة ديباج، يعني فيها شيء من الحرير. فهذه المسألة أثبت قوله بها، وأنه يقول ذلك احتياطا، وما بلغه رضي الله عنه الرخصة، لو بلغ الرخصة لا أخذ بها. المسألة الثالثة ميثرة الأرجوان. ميثرة الأرجوان، قال وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان. قال كيف يعني أنا أنهى عنها؟ انظر هذه الآن ميثرة لي أنا خاصة بي وهي أرجوان، فكيف أنهى وأنا عندي أستعمله؟ أنا أستعمله، هذا هو عندي أستعمله أنا، فكيف أنهى الناس عنه؟ فإذا هي ثلاث مسائل أخذت عليه، نعم ثلاث مسائل أخذت عليه، اثنتين منهما نسبتهما إليه ماذا؟ غير صحيحة، نسبتهما إليه غير صحيحة، وواحدة كان يفهم من عموم قوله إنما يلبس الحرير من لا خلاق له أن هذا يتناول اليسير منه حتى، وفي الغالب أنه لم يبلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من رخصة في ذلك. قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها. قبل أن ندخل في أسماء لما رجع إليها، هذا نستفيد منه، انظر يعني ثمرة تحقق أسماء. الآن لما أرسلت مولاها إلى عبد الله ورجع، تبين أن مسألتين واضح أنها نسبت إليه نسبة غير صحيحة. الآن ينسب لي ثلاث مسائل، تبين أن ثنتين منها غير صحيحة، وهذه حقيقة ينبه طالب العلم ألا يستعجل في قبول الأخبار، وخاصة الشيء الذي تقف النفس منه ويتوقف فيه ويستعجب، لا يثبته قولا للعالم مجرد السماع، ولا يشارك في نسبة هذا القول إلى العالم أن فلان، حتى لا يصح أن يقول سمعت أن فلان يقول أو قيل أن فلان، بئس مطية الرجل زعمه. وإما أن يترك القول أصلا لا يلتفت إليه ولا ينقله، أو يتثبت مثل ما صنعت أسماء، وهذا الصنيع الصحيح اللائق في مثل هذا المقام. قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية. طيالسة نوع من ثياب العجم مزركش، وكسروانية نسبة إلى كسرى، إلى كسرى أي من صنعهم. جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فرجيها جانبيها. الآن لماذا يضعون في الديباج في الرقبة وفي الأطراف؟ لأن هذه مواضع تلامس الجسم ويتأذى بها الجسم من الصوف والثياب الخشنة، فتوضع حتى يكون ألطف وأرفق. فمثل هذا مرخص فيه، العلم في الثوب هذا مرخص فيه، الشيء اليسير هذا مرخص فيه، لا حرج في ذلك. فأخرجت هذه الجبة وفيها في الرقبة شيء من الديباج، وفرجيها أيضا في مكفوفين بالديباج، وقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها، أختها عائشة، حتى قبضت عائشة، فلما قبضت قبضتها، يعني صارت عندي هذا الحاصل. القول أن ثلاث مسائل نسبت إلى ابن عمر رضي الله عنهما، اثنتان منهما النسبة غير صحيحة، والمسألة الثالثة يعني كان ابن عمر يفهم فهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أن هذا يتناول القليل والكثير، لكن جاءت السنة بأن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه، وثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما تقدم يعني والده عمر خطب فيه خطبة بالجهبية، قال نهى نبينا النبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وهذا الصنيع هو من الخصائص التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من يقول تحت هذا الحديث أو في شرح هذا الحديث أن الحديث فيه دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون إلى كل فضيلة وخير ما نقل أنهم كانوا مثلا يستعملون آثار أبي بكر وهذه أسماء بنته، ما كانوا يستعملون آثار أبي بكر وآثار عمر وآثار علي وآثار عثمان وآثار علي وغيرهم من خيار الصحابة، ما نقل أنهم كانوا يستعملون آثارهم يتبرك بها، وإنما هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل لغيره وإنما هو أمر خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا رضي الله عنه فقال: شققه خمرا بين الفواطم.
قال: باب في قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. وهذا مر معنا في الباب الأول في حديث ابن عمر في الحلل السيرة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وإلى علي وإلى عمر وإلى أسامة وأعطى عليا وقال: شققها خمرا بين نسائك. وهنا أورد حديث علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي رضي الله عنه فقال: شققه خمرا بين الفواطم. شققه خمرا بين الفواطم، هنا قول شققه خمرا بين الفواطم مفسرة لقوله في الحديث الأول حديث ابن عمر: شققها خمرا بين نسائك. في ذاك الوقت ما عنده إلا زوجة واحدة فاطمة، فمراده بالنساء الفواطم، الفواطم زوجته فاطمة بنت النبي رضي الله عنها صلاة الله وسلامه على نبينا، والثانية أمه فاطمة بنت أسد والثالثة فاطمة بنت حمزة بنت عمه، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوجة أخيه عقيل. فاجتمع في قرابته نساء كل واحدة منهن اسمها فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شققه خمرا بين الفواطم. الفواطم جمع فاطمة نعم.
قال رحمه الله:
وهذا يفيد أن لبس النساء للحرير لا حرج فيه، وأن النهي إنما هو لذكور الأمة دون إناثها.
قال رحمه الله: باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
قال: باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. القسي هذا نوع من الثياب مصنوع من الحرير فهو منهي عنه لكونه من الحرير، والحرير محرم. والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، نوع من النبات أصفر اللون يصبغ به ويغير لون الثياب، وهو من زينة النساء وطيب النساء. ونهى وعن التختم بالذهب، والتختم بالذهب حرام على ذكور الأمة حل لإناثها. أورد حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. فهذه أربعة نواهي اجتمعت في هذا الحديث، ثلاثة كلها تتعلق باللباس والزينة، وهي لبس القسي ولبس المعصفر يعني الثوب المصبوغ بالعصفر، وعن التختم بالذهب يعني لبس الخاتم من الذهب. هذه كلها جاء النهي عنها. وعن قراءة القرآن في الركوع، وعن قراءة القرآن في الركوع هذا جاء أيضا النهي عنه، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء قمن أن يستجاب لكم. فموضع القراءة حال القيام، والانخفاض ركوعا وسجودا هذا لا يقرأ فيه القرآن، جاء النهي عن ذلك. نعم.
رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، قلت أغسلها؟ قال لا بل احرقها.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. معصفرين مر معنا في حديث علي النهي عن لبس المعصفر، لبس المعصفر، والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر، الثوب الذي صبغ بالعصفر، والعصفر هو نبات أصفر يصبغ به، يستعمل لصبغ الثياب ونحو ذلك. فجاء النهي عن ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عمر ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، ثوبين معصفرين أي أنهما صبغا بالعصفر، فقال لي إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. استفاد من هذا الحديث أن ما كان من خصائص الكفار في لباسهم فإنه منهي عنه، منهي عنه من باب النهي عن التشبه بالكفار. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن التزعفر. عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
هذا مثل ما قبله ما يتعلق بالمعصفر. التزعفر هو أن يصبغ الثوب بالزعفران، أن يصبغ الثوب بالزعفران، وهو أيضا نبت معروف إذا صبغت به الثياب صار لونها أصفر ويميل إلى الحمرة شيئا ما. فأيضا نهي عن ذلك، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي أن هذا خاص بالنساء ومن زينة النساء، ولا يجوز للرجل أن يتزعفر يعني أن يلبس ثيابا أو أن يصبغ ثيابه بالزعفران النبات المعروف. والكلام في المزعفر أو الذي صبغ بالزعفر كالكلام في العصفر، كلها جاء النهي عنه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم تحت كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس قباء الديباج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: إني لم أعطيكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لبس قباء الديباج. القباء نوع من اللباس يلبس فوق القميص ويكون مفتوحا من الأمام، وهو أشبه ما يكون في اللباس الحالي الذي يقال له البشت أو يقال له المشلح، يوضع فوق، يلبس فوق القميص. والترجمة: في النهي عن لبس قباء الديباج، يعني القباء الذي هو النوع هذا من اللباس المصنوع من الديباج، والديباج من الحرير، نوع نفيس من الحرير. قال عن جابر رضي الله عنه: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، يعني نزعه نزعا سريعا، لم يبقه عليه مدة، وإنما مجرد أن لبسه أسرع في نزعه صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل به إلى عمر ابن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، يعني أسرعت في نزعك له، ما بقي عليك مدة طويلة. قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام، نهاني عنه جبريل عليه السلام. وهذا يفيد أن السنة النبوية وحي، السنة النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى، مثل في قضية الدين قال: سارني به جبريل آنفا، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني، أحزنه ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وأنه أعطاه عمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أعطيكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه، فباعه بألفي درهم. فيكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم له كان ذلك قبل التحريم، يعني كان أول الأمر، لم يأتي تحريم للبس الحرير ثم جاء التحريم، وكان آخر كان التحريم آخر الأمرين، أولا كان الحرير لم ينهى عنه ثم جاء النهي عنه وتحريمه على ذكور الأمة وأنه حلال لإناثها. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في لباس الحرير للعلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفي رواية أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل.
قال: باب الرخصة في لباس الحرير للعلة، يعني إذا كان الإنسان عنده شكاية من وجع أو حكة أو نحو ذلك فإنه يرخص له في حدود هذه الحاجة أو الضرورة للبس القميص، والرخصة تكون في المنهي عنه الممنوع. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، كلاهما من المبشرين، من العشر المبشرين بالجنة، في القمص الحرير في السفر. قال: من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. قال: وفي رواية شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل. فالترخيص لسبب، الترخيص لسبب، وهو أن معهم شكاية من حكة أو وجع، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام. والترخيص هنا ترخيص للضرورة، والضرورة تبيح المحظورة وتقدر أيضا بقدرها. فرخص لهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس قمص الحرير. في رواية قال من حكة، وفي رواية قال من القمل، شكوا القمل. الرواية الأولى نسبت الرخصة إلى السبب وهي الحكة، والرواية الثانية نسبت الرخصة إلى سبب السبب وهو القمل، لأن الحكة لها سبب وهو القمل. فالرواية الأولى نسبت الرخصة إلى السبب، والرواية الثانية نسبت إلى سبب السبب. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في لينة الثوب من الديباج. عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فأخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
قال: باب الرخصة في لبنة الثوب من ديباج، في لبنة الثوب من الديباج، كان مكتوب عندك لينة. باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج. واللبنة هي الرقعة في التي تكون في مدخل الرأس من الثوب، وتوضع هذه اللبنة يعني القطعة اليسيرة من القماش في هذا الموضع حتى ما يؤذي الصوف موضع الرقبة، فيكون أرفق باللابس وأخف عليه. ومر معنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في موضع الأصبع أو الأصبعين أو الثلاثة، موضع الأصبع أو الأصبعين أو الثلاثة، فقال نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فهذه الرخصة في هذا القدر اليسير لأنه قد يحتاج إليها، الثياب التي هي مثل الصوف خشنة، فبعض الأماكن من الجسم تكون متعبة لها، وخاصة موضع الرقبة، موضع الرقبة يكون متعب الصوف له، فيضعون له من الداخل ديباج يكون أرفق وأريح للابس. فهذا هو المعني في هذه الترجمة، باب الرخصة في لبنة الثوب من الديباج. لبنة الثوب يعني قطعة يسيرة من الديباج تجعل في هذا الموضع في مدخل الرأس. والديباج حرير وهو محرم، لكن رخص في القدر اليسير، رخص في القدر اليسير منه. أورد عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكان خال ولد عطاء، قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، صوم رجب كله. هذه ثلاث مسائل بلغها رضي الله عنها أن ابن عمر يقول فيها يعني قولا ترى أنه مخالف للسنة المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جميل صنيعها أنها أرسلت إليه من يستثبت من هذه الأمور ويتأكد، أرسلت إليه مولاها يستثبت وتتأكد من هذه الأمور. وهذه الطريقة حقيقة نافعة جدا، لأن كثير من الأمور التي تنقل عن بعض أهل العلم أو عن بعض طلاب العلم لا تكون صحيحة، وما آفة الأخبار إلا رواتها، كثير من الأخبار تنقل ولا تكون صحيحة، يقال أن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يقول بكذا وكذا، ثم لو سئل تبين أنه لا يقول بذلك. وهذا الآن ابن عمر ثلاث مسائل نسبت إليه وبلغ أسماء أن ابن عمر يقول بها، أن ابن عمر يقول بها، وبالتحقق تبين أن ثنتين من هذه المسائل لا يقول بها، ليست قولا له، وأن نسبت إليه هكذا. فمن قديم وينسب أهل العلم وطلاب العلم أشياء لم يقولوا، إما أن يكون الناقل سيء القصد أو يكون الناقل سيء الفهم، فينقل شيئا لم يقله العالم وينسبه إليه، ثم ينتشر في الناس أنه يقول كذا. والآن انتشار المعلومة عن طريق وسائل الاتصال هذه ينتشر أحيانا يعني انتشار واسع جدا، قول ينسب لعالم ولا يكون قولا للعالم لم يقل، والعجيب أن أحيانا العالم ينفي ذلك القول فيبقى المنتشر ماذا؟ القول منسوب إليه ونفيه لا ينتشر، نفيه لما نسب إليه لا ينتشر، وإنما ينتشر القول المنسوب إليه. فهذه الطريقة من أسماء رضي الله عنها طريقة عظيمة جدا، يعني لما بلغها أرسلت لابن عمر، أرسلت تستثبت وتتأكد من هذه المسائل الثلاث: العلم في الثوب، المقصود بالعلم في الثوب يعني الثوب المعلم الذي جعل في حاشيته شيء من الحرير، جعل في حاشيته شيء من الحرير، وهذا جائز وحرام؟ نعم جائز، هذا يعني الشيء اليسير هذا مرخص فيه. فبلغها أنه ينهى عن ذلك، بلغها أنه ينهى عن ذلك، وعندها الحجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا شيء فيه، فأرادت أن تتأكد هل هو فعلا ينهى عن ذلك أو لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ميثرة الأرجوان. الأرجوان هو اللون الأحمر، يعني الأحمر الشديد الحمرة، الأحمر الخالص شديد الحمرة يقال له أرجوان. والميثرة هي ما يتخذ كالسرج، يوضع على الرحل يلينه للراكب يركب عليه. فقوله ميثرة الأرجوان أراد المياثر الحمر، أراد المياثر الحمر، أي أنه ينهى عن استعمال المياثر الحمر. هذه الثانية. الثالثة أنه ينهى عن صوم رجب كله، ينهى عن صوم رجب كله. فهذه ثلاث مسائل. فذهب عبد الله إلى ابن عمر وذكر له هذه المسائل الثلاث، فأجاب ابن عمر بما يلي: قال عبد الله بن عمر: أما ما ذكرت من رجب أن أنهى عن صيام رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني هذا غير صحيح، ما قلت ذلك، لم أقل ذلك، لم أنهى عن صيام رجب. قال: أما صيام رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني هذا غير صحيح، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم الدهر، ما يترك إلا ما ينهى عنه من الصيام، فإذا كان بهذه الصفة كيف ينهى عن صيام شهر واحد وهو يصوم الأبد، يعني يصوم الدهر؟ هذا يعني ما يمكن. فأجاب في تكذيب هذه النسبة إليه بواقعه العملي، بواقعه العملي رضي الله عنه أنه ماذا؟ يصوم الدهر، يصوم الأبد، كيف من يصوم الدهر يمنع شهر، يمنع من صيام شهر؟ فالحاصل أن هذا غير صحيح، يعني يقول هذه النسبة أنه ينهى عن صوم رجب كله أن هذا غير صحيح. وهذه واحدة. الثانية: أما ما ذكرت من العلم في الثوب، أما ما ذكرت من العلم في الثوب، هذه أثبتها أنه ينهى عن ذلك. قال: أما ما ذكرت العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. ما بلغه ماذا؟ ما بلغه الرخصة في اليسير منه، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، فخشي أن يكون العلم يعني الشيء اليسير داخل في المنع، وما بلغه الرخصة، ما بلغه الرخصة، فيكون هذا فهمه من عموم النهي أن يلبس الحرير. لكن السنة كما تقدم ثبت فيها الرخصة في اليسير منه. وسيأتي في الحديث نفسه الجبة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبسها، وفيها لبنة ديباج، يعني فيها شيء من الحرير، فهذه المسألة أثبت قوله بها، وأنه يقول ذلك احتياطا، وما بلغه رضي الله عنه الرخصة، لو بلغ الرخصة لا 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 لأخذ بها. المسألة الثالثة ميثرة الأرجوان، ميثرة الأرجوان. قال وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. قال كيف يعني أنا أنهى عنها؟ انظر هذه الآن ميثرة لي أنا خاصة بي وهي أرجوان، فكيف أنهى وأنا عندي أستعمله؟ أنا أستعمله، هذا هو عندي أستعمله أنا، فكيف أنهى الناس عنه؟ فإذا هي ثلاث مسائل أخذت عليه، نعم ثلاث مسائل أخذت عليه، اثنتين منهما نسبتهما إليه ماذا؟ غير صحيحة، نسبتهما إليه غير صحيحة، وواحدة كان يفهم من عموم قوله إنما يلبس الحرير من لا خلق له أن هذا يتناول اليسير منه حتى، وفي الغالب أنه لم يبلغه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من رخصة في ذلك. قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها. قبل أن ندخل في أسماء لما رجع إليها، هذا نستفيد منه، انظر يعني ثمرة تحقق أسماء. الآن لما أرسلت مولاها إلى عبد الله ورجع، تبين أن مسألتين واضح أن نسبت إليه نسبة غير صحيحة. الآن ينسب لي ثلاث مسائل، تبين أن ثنتين منها غير صحيحة، وهذه حقيقة ينبه طالب العلم ألا يستعجل في قبول الأخبار، وخاصة الشيء الذي تقف النفس منه ويتوقف فيه ويستعجب، لا يثبته قولا للعالم مجرد السماع، ولا يشارك في نسبة هذا القول إلى العالم أن فلان، حتى لا يصح أن يقول سمعت أن فلان يقول أو قيل أن فلان، بئس مطية الرجل زعمه. وإما أن يترك القول أصلا لا يلتفت إليه ولا ينقله، أو يتثبت مثل ما صنعت أسماء، وهذا الصنيع الصحيح اللائق في مثل هذا المقام. قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية. طيالسة نوع من ثياب العجم مزركش، وكسروانية نسبة إلى كسرى، إلى كسرى أي من صنعهم. جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فرجيها جانبيها. الآن لماذا يضعون في الديباج في الرقبة وفي الأطراف؟ لأن هذه مواضع تلامس الجسم ويتأذى بها الجسم من الصوف والثياب الخشنة، فتوضع حتى يكون ألطف وأرفق. فمثل هذا مرخص فيه، العلم في الثوب هذا مرخص فيه، الشيء اليسير هذا مرخص فيه، لا حرج في ذلك. فأخرجت هذه الجبة وفيها في الرقبة شيء من الديباج، وفرجيها أيضا في مكفوفين بالديباج. وقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها، أختها عائشة، حتى قبضت عائشة، فلما قبضت قبضتها، يعني صارت عندي هذا حاصل القول أن ثلاث مسائل نسبت إلى ابن عمر رضي الله عنهما، اثنتان منهما النسبة غير صحيحة، والمسألة الثالثة يعني كان ابن عمر يفهم فهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أن هذا يتناول القليل والكثير، لكن جاءت السنة بأن اليسير معفو عنه. اليسير معفواً، وثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما تقدم يعني والده عمر خطب فيه خطبة بالجهبية، قال نهى نبينا النبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وهذا الصنيع هو من الخصائص، هذا الصنيع من الخصائص التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من يقول تحت هذا الحديث أو في شرح هذا الحديث أن الحديث فيه دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون إلى كل فضيلة وخير ما نقل أنهم كانوا مثلا يستعملون آثار أبي بكر وهذه أسماء بنته، ما كانوا يستعملون آثار أبي بكر وآثار عمر وآثار علي وآثار عثمان وآثار علي وغيرهم من خيار الصحابة، ما نقل أنهم كانوا يستعملون آثارهم يتبرك بها، وإنما هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل لغيره، وإنما هو أمر خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا رضي الله عنه فقال: شققه خمرا بين الفواطم.
قال: باب في قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. وهذا مر معنا في الباب الأول في حديث ابن عمر في الحلل السيرة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وإلى علي وإلى عمر وإلى أسامة، وأعطى عليا وقال: شققها خمرا بين نسائك. وهنا أورد حديث علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي رضي الله عنه فقال: شققه خمرا بين الفواطم. شققه خمرا بين الفواطم، هنا قوله شققه خمرا بين الفواطم مفسرة لقوله في الحديث الأول حديث ابن عمر: شققها خمرا بين نسائك. في ذاك الوقت ما عنده إلا زوجة واحدة فاطمة، فمراده بالنساء الفواطم، الفواطم زوجته فاطمة بنت النبي رضي الله عنها صلاة الله وسلم على نبينا، والثانية أمه فاطمة بنت أسد والثالثة فاطمة بنت حمزة بنت عمه، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوجة أخيه عقيل. فاجتمع في قرابته نساء كل واحدة منهن اسمها فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شققه خمرا بين الفواطم. الفواطم جمع فاطمة نعم.
قال رحمه الله:
وهذا يفيد أن لبس النساء للحرير لا حرج فيه، وأن النهي إنما هو لذكور الأمة دون إناثها.
قال رحمه الله: باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
قال: باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. القسي هذا نوع من الثياب مصنوع من الحرير فهو منهي عنه لكونه من الحرير، والحرير محرم. والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، نوع من النبات أصفر اللون يصبغ به ويغير لون الثياب، وهو من زينة النساء وطيب النساء. ونهى وعن التختم بالذهب، والتختم بالذهب حرام على ذكور الأمة حل لإناثها. أورد حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. فهذه أربعة نواهي اجتمعت في هذا الحديث، ثلاثة كلها تتعلق باللباس والزينة، وهي لبس القسي ولبس المعصفر يعني الثوب المصبوغ بالعصفر، وعن التختم بالذهب يعني لبس الخاتم من الذهب. هذه كلها جاء النهي عنها. وعن قراءة القرآن في الركوع، وعن قراءة القرآن في الركوع هذا جاء أيضا النهي عنه، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء قمن أن يستجاب لكم. فموضع القراءة حال القيام، والانخفاض ركوعا وسجودا هذا لا يقرأ فيه القرآن، جاء النهي عن ذلك. نعم.
رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، قلت أغسلها؟ قال لا بل احرقها.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. معصفرين مر معنا في حديث علي النهي عن لبس المعصفر، لبس المعصفر، والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر، الثوب الذي صبغ بالعصفر، والعصفر هو نبات أصفر يصبغ به، يستعمل لصبغ الثياب ونحو ذلك. فجاء النهي عن ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عمر ابن عمرو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، ثوبين معصفرين أي أنهما صبغا بالعصفر، فقال لي إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. استفاد من هذا الحديث أن ما كان من خصائص الكفار في لباسهم فإنه منهي عنه، منهي عنه من باب النهي عن التشبه بالكفار. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن التزعفر عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
هذا مثل ما قبله ما يتعلق بالمعصفر. التزعفر هو أن يصبغ الثوب بالزعفران، أن يصبغ الثوب بالزعفران، وهو أيضا نبت معروف إذا صبغت به الثياب صار لونها أصفر ويميل إلى الحمرة شيئا ما. فأيضا نهي عن ذلك، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي أن هذا خاص بالنساء ومن زينة النساء، ولا يجوز للرجل أن يتزعفر يعني أن يلبس ثيابا أو أن يصبغ ثيابه بالزعفران النبات المعروف. والكلام في المزعفر أو الذي صبغ بالزعفر كالكلام في العصفر، كلها جاء النهي عنه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.